يا بلدي نفسي تكوني في أجمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يعني كان المفترض النهاردة أن احنا نتكلم في السلوكيات المتعلقة بأخلاق التحرير. السلوكيات للأسف ضاعت عند كتير من الناس، نحاول نحيا من جديد، ولكن للأسف الأحداث أسرع مننا كلنا، وكل يوم يعني سبحان الله بنعد حلقة. وكان لسه أستاذ هاني البنا الآن بيقول لي احنا عدينا التقارير على الحلقة اللي احنا متفقين عليها، ولكن سبحان الله قلت له ما ينفعش ان احنا نطلع بتقارير دلوقتي على الحلقة بتاعتنا ونسيب مصر بهذه الصورة بالأحداث اللي بتمر بيها والفتن اللي دائرة الآن، وما نتكلمش عن هذه الأحداث. لازم نتكلم، وبخاصة أن بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى وضع القبول في قلوب كثير من الشباب بالنسبة للبرنامج، وضع القبول للبرنامج في قلوب كثير من الشباب، وهو ده خطاب كتير من الشباب. أنا مخاطب كتير جدا من الشباب، أولاد وبنات، والكل مستني انتم موقفكم ايه في الفتنة دي وايه المطلوب اللي احنا نعمله في الفتنة دي. فينفعش ان احنا نتكلم في اي حاجة تانية. احنا دلوقتي زي ما تعلمنا من علماءنا ومشايخنا، في مشكلة ما نبقاش احنا عايشين في جانب والمشكلة في جانب. النهاردة كل الشباب بيسأل ايه الواقع العملي المفروض احنا نقوم به الان، ايه المفروض ان احنا نقوم به الان، سواء يعني في الجامعات، في الشوارع، في الطرق، في البيوت وغير ذلك، علشان الفتن اللي مصر بتمر بها الان. علشان كده انا خليت درس النهاردة تحت مسمى المبادرات العشر لوقت الفتنة في مصر. في عندي 10 مبادرات ان شاء الله نضعهم يعني نضع هذه المبادرات كاملة امام الجميع للي عايز بالفعل مصر ان شاء الله تسلك الطريق الصحيح. الفتنة بين المسلمين والنصارى بقالها فترة، وكل شوية بتظهر في مكان وتخمد، وتظهر في مكان اخر وتخمد. واظن يعني كلنا شايفين ان في ازمة، في ازمة، وانا مش عايز ارمي يعني التهمة كلها على النظام السابق اللي احيا هذه المسألة. لا يا جماعة، في مشكلة، في ازمة. الازمة دي موجودة من سنين. بنت كانت نصرانية اسلمت، تزوج واحد مسلم، طلع عليهم نصارى قتلوهم، او نصارى عملوا مشكله مع واحد مسلمين عملوا مشكله مع واحد نصارى طلعوا عليه قتلوه، او المشاكل اللي بتحدث دايما كخناقه بتكون في البدايه مشكله بين مسلم ونصراني في البدايه، وبعد كده بتخش مساله كمساله طائفيه. يعني انا جنبي محل حصلت مشكله، انا مسلم وهو مسلم، طب لو جنبي نصراني اكيد هتحصل مشكله، انا مسلم وهو نصراني. المساله في البدايه قائمه على خلاف وجهات نظر في مشكله ما، تحولت المشكلة الصغيرة اللي كانت بيني وبين المحل ده أو بيني وبين المحل ده إلى فتنة، وفتنة طائفية. وللأسف ما كناش بنعالج، ما كناش بنعالج. إحنا كنا دايما شفنا في إيد مجروحة كنا بنلف عليها الشاش وبتنتهي. يا جماعة، في تسمم في الجرح، الجرح ده لازم يتفتح ويتنظف الجرح من جوه، وبعد كده نبدأ نلف عليه الشاش. إنما للأسف إحنا عمالين نطبطب ونطاطي بقالنا فترة طويلة جدا، وللأسف ما حدش طلع فكر وقال انا هحط مبادرات، المبادرات دي الكل هيمشي عليها. في كل الاسباب اللي دايما بتؤدي للفتن كنا دايما بننسى الاسباب ونرجع نقول معلش وطبطب وحقك عليا واخوك واحنا في بلد واحده واحنا مصريين وتعانق الهلال والصليب. مش هو ده الحل. الحل احبابي ان احنا نضع مبادرات تتنفذ على الكل، تتنفذ على الشيخ وتتنفذ على القس او الكاهن، تتنفذ على في المسجد وتتنفذ على في الكنيسه. المبادرات دي لو تمت بالفعل ان شاء الله باذن الله لن نسمع بعد ذلك عن وجود فتنه داخل مصر. فتعالوا كده بسرعه نشوف اهم المبادرات دي ونضع لها يعني حدود كده، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني اساله سبحانه وتعالى انه يفتح. معلش سامحوني، انا مضطرب جدا، مضطرب جدا، لان الاحداث بالفعل تخلينا كلنا نضطرب. الفتن لما بتنزل بتخلي صاحب العقل السليم عقله مش معاه. فبالكم النهارده بالفتن اللي مصر فيها الان، كلنا عايزين نحل، وللاسف الاحداث ضغط علينا. يا جماعه احنا نفسيا مشتتين بسبب الاحداث دي، لان احنا الان اصبحنا يعني متبوعين، احنا محطوطين قدام الناس ان احنا المشايخ وهنقود الناس. فده عبء علينا قبل ان يكون عبء استحضار بقى معلومات واستحضار ادله واستحضار درس. لا، ده عبء نفسي كبير، عبء نفسي كبير، لان الكل منتظر انت هتطلع تقول ايه. وفي النهارده هجوم شرس، هجوم شرس على كل من ينتسب للإسلام وكل من ينتسب للطريقة الإسلامية، مش عايز أقول بقى طريقة سلفية أو غير ذلك، كل في اتهامات. فإحنا مضغوطين، مضغوطين جدا، ده غير مضغوطات الامور الدعويه اللي ضاغطه علينا فوق اللازم. لازم نوضح للناس المبادرات دي ونفهمها ونمشي عليها ونتحرك بيها. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، اللي بيحصل في مصر ده ما ينفعش. والله الواحد من جواه بيشعر بالاسف للي بيحصل في مصر، قتل ارواح امنه مستامنه، اهدار الاموال، تعدي على دور عباده، ده كله امور، دي كلها امور مش من الدين، مش من الاسلام، سواء من هذا الجانب او من هذا الجانب. عشان كده بنقول لازم نفكر ازاي نائد الفتنه دي من بدايتها. يا جماعه قصه زمان معلش واحنا اخوات انتهت، ما عادش الكلام ده ينفع. انما دلوقتي لازم يبقى فيه تكاتف من كل الجهات الموجوده في مصر، الجهات الاعلاميه، الجهات الثقافيه، دور الازهر، دور الكنيسه، دور المشايخ والعلماء، دور الكهنه والقساوسه، الدور الاجتماعي، الحاجات دي كلها لازم تتكاتف. لازم تكون وزاره الثقافه مع وزاره الداخليه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه مع الجانب الاعلامي، كل ده يبقى ماشي مع بعضه. انما النهارده علشان نطبطب والكلام ده، الكلام ده انتهى. انا هطرح المبادرات اللي عندي ويا رب يكون لها صدى في مصر كله، في العالم كله، علشان نوضح للناس احنا بنتكلم بالدين. يا جماعه احنا قاعدين نفكر ازاي، يعني يمكن الناس الشباب عمال يخش على صفحات الفيسبوك ويخش على مواقع الاخبار والكلام ده، احنا قاعدين نفكر من الجانب الشرعي نعمل ايه لوقت الفتنه دي في مصر. علشان كده قلت لكم دول 10 مبادرات يا رب يا رب يوضع لها القبول في الارض، وبعد القبول ده يتم تنفيذها. لان هي لو نفذت ان شاء الله ان شاء الله مش هنجد فتن في مصر، مش هنجد مشاكل في مصر. انا عمال استحضر كده شريط من ايام ما كنت طفل صغير، المشكلة اللي حصلت بين الرجل المسلم وراجل النصراني كانت حصلت ليه، والشاب اللي تزوج ببنت نصرانية المشكلة دي ليه، وبعد كده الأزمات اللي مرت على مصر طول ما أنا من وأنا كنت طفل إلى وقتنا الآن. وكان من خلال الأحداث المتلاحقة دي اللي أنا شفتها وعاصرتها وعشت مع أطراف كتير جدا منها، لأن هما كانوا جيران ليا أو كده، أنا حطيت المبادرات دي. ربنا يضع لها القبول في الأرض. وياريت، أنا بناشد الكل، ياريت المبادرات دي تصل للجميع، تصل للجميع. انا عارف ان في زي ما هم بيقولوا في زبون للقنوات الاسلاميه وفي زبون للقنوات الثانيه. انا عايز اقول اللي سمعني الان يوصل كلامي ده للكل، يوصل كلامي دول للصحفيين، يوصل كلامي دول للاعلاميين، يوصل كلامي دول لرجال الاعلام في القنوات الثانيه اللي ما بيسمعوناش ولا بيتفرجوا علينا اصلا، بل هم شايلين على اكتافهم اهم ان هم يحاربونا بس، ان يقولوا الكلام ده ليهم. ان شاء الله هيجدوا الخير، هيجدوا خير. أما المبادرة الأولى، أما المبادرة الأولى لوقت الفتنة في مصر، وياريت إخواننا بقى في الكنترول يكتبوا معايا المبادرة، المبادرات دي مبادرة مبادرة، ويا رب يظهر ده الآن دلوقتي قدامكم على الشاشة إن شاء الله. المبادرة الأولى حملات مكثفة للتوعية الفكرية لشبابنا من المسلمين ومن النصارى لكل مصر، حملات مكثفة يقوم بها تقوم بها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الإعلام، بالتعاون مع مشيخة الأزهر، بالتعاون مع الكنيسة. المبادرة دي قائمة على تصوير برامج وتصوير مقاطع فيديو قصيرة وتصوير أشياء كثيرة جدا، وتبدأ تبث هذه الفيديوهات أو المقالات، تبث في كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. تقوم قائمة على 4 أصول، الحملات المكثفة دي تكون قائمة على 4 أصول. الأصل الأول معرفة الحقوق العامة علي كمسلم تجاه النصراني، وعلى النصراني تجاهي كمسلم، ان كل واحد مننا يعرف ايه حق التاني، ان احنا نبدأ نبث مثل هذه الاحاديث اللي احنا عمالين نذكرها من سنين طوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. إن احنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه. وأول منبر إعلامي أنا بخطبه الآن القناة دي، قناة الرحمة، بيتنا، نقول لهم عايزين نوضح للناس الأحاديث دي، زي ما بنعمل فواصل كده في نشيد أو في حاجة أو في إعلان، نعمل فواصل بذكر الأحاديث دي علشان الكل يعرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. المبادرة أعدها تاني، المبادرة الأولى حملات مكثفة للتوعية الفكرية لجميع المصريين مسلمين ونصارى. التوعية دي قائمة على 4 ركائز. الركيزة الأولى الحقوق، أنا ليا إيه وعليا إيه، والنصراني له إيه وعليه إيه، بغض النظر
أنا مختلف معاه في عقيدته، أنا لا أحب هذه العقيدة وأنكر هذه العقيدة، وهو نفس الكلام، خلاص يبقى جانب العقائد دي حرية لكل إنسان، ولكن يبقى بيننا إن إحنا أولاد وطن واحد، إن إحنا جيران، إذا كنا اختلفنا في شيء فإحنا بيربط بيننا شيء آخر. دي مسألة مهمة جدا. العقيدة هو حر في عقيدته، أنا لا أقبلها، ديني لا يقبلها، هو حر في عقيدته وأنا حر في عقيدتي. العقائد ده شيء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ولكن يبقى بيننا الأخلاق، يبقى بيننا هذه الأمور اللي أصلها لنا الدين. يبقى المبادرة الأولى مبادرة حملات مكثفة للتوعية الفكرية قائمة على 4 ركائز. الركيزة الأولى ركيزة الحقوق. الحقوق كل إنسان مننا يعرف إيه حكم إيه حقوقه اللي ليه واللي عليه، وتبدأ تبث هذه الحقوق بصورة من وقت لآخر بحيث تصبح عقيدة في قلوب الجميع، في قلوب الجميع. والقنوات الأخرى تبدأ تبث أيضا مثل هذه الأمور. مشايخ الأزهر يطلع يدي حديث في 2 كلمة أو في 3 كلمات أو في 5 دقائق، أو يطلع يكتب ورقة صغيرة 5 أسطر بس، ده الواجب عليك تجاه النصراني. والقسيس يطلع يقول الواجب علينا تجاه المسلم كذا وكذا وكذا. يبقى فيه دور توعية، توعية وحملات مكثفة من جانب الإسلام في ممثل في مشيخة الأزهر والعلماء الربانيين، وفي جانب الكنيسة في الكهنة والقساوسة، وكمان رجال القانون يبقى لهم دور، ايه حق المواطن ده كنصراني وايه حق المواطن ده كمسلم. حملات توعية كاملة في مسألة الحقوق. النقطة الثانية، الحملات التوعية دي تاخد جانب اخر وهو جانب المخاطص. انا النهاردة لما اكون عارف ان في فتنة وهتحدث، لما نبدأ نوضح للناس الفتنة دي مخاطرها 1، 2، 3، 4، 5، انا ممكن اتعرض لكذا وكذا وكذا، وانت ممكن تتعرض لكذا وكذا وكذا، المخاطر اللي ممكن تصبنا، لازم نوضح للناس هذه المسألة، المخاطر الاقتصادية اللي ممكن تصبنا، المخاطر الدينية اللي ممكن تصبنا، المخاطر المتعلقة بالدماء اللي هتنزف، عشرات القتلى ومئات الجرحى في الفتنة الماضية. النهاردة فيهم اب مات، طب واولاده؟ فيهم شاب مات، طب وزوجته؟ فيهم واحد مات، طب والده والدته؟ الى اخر هذه الامور، الى اخر هذه الامور. المخاطر العامة اللي بتحيط بمصر، المخاطر العامة اللي بتحيط بمصر كلها ككيان كدولة، لازم تكون الحملات التوعية دي قائمة على ذكر هذه المخاطر. الامر الرابع، توضح ايضا هذه الحملات دور الايادي المفسدة، دور الايادي المفسدة التي تسعى الان، التي تسعى الان لهدم مصر وتشتيت شملها. لازم نوضح الكلام ده، لازم نوضح المخططات. عجبني جدا بعض الأفلام اللي عملها الشباب ورفعوها على اليوتيوب، ما شاء الله بتوضح لنا الخطة، الخطة سواء من العدو الخارجي أو من العدو الداخلي من فلول النظام السابق اللي عايزين يوقدوا نار الفتنة في مصر. لازم نوضح لشبابنا إن في أيدي خفية تسعى الآن لهدم مصر، تسعى الآن لتحويل مصر الأرض من نار علشان تأكل كل اللي أمامها سواء مسلم أو نصراني. لازم نوضح للشباب في الحملات التوعية دي هذه المسألة، إن في أيدي مفسدة فاسدة تسعى لنشر الفساد وعدم الأمن والأمان في مصر. لازم نوضح ده من خلال هذه الحملات. الأمر الرابع، توضح أهم السلبيات اللي بتترتب على هذه الأمور أو السلبيات التي تؤدي إلى مثل هذه الفتن. لازم أوضح للشباب إن في سلبيات تؤدي للفتن دي علشان أعالج المشكلة قبل وقوعها، علشان أعالج المشكلة قبل وقوعها. ودي مبادرة كاملة أنا هقولها الآن موجهة للشباب، إن أقول للشباب قبل ما تسمع خبر تأكد منه، اتحرى من الخبر ده، ما تنقلوش أخبار بسرعة، لازم تتحرى تتثبت ترجع لولي الأمر كما سنعلم الآن في المبادرة الثالثة أو الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا عايز أقول نوضح السلبيات أو الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى إيقاد نار الفتنة، بحيث أنا أمنع الفتنة من البداية قبل ما تقع الفتنة. أنا مش لازم دايما أنتظر إن المصيبة تقع وبعد كده أروح أعالج المصيبة، لا، نضع الحلول اللي تمنع أو أوضح للناس السلبيات اللي بتوصل إن المسألة لما بتكون بسيطة جدا توصل المسألة إن هي تكون نار تحرق كل ما أمامها. يبقى إذن دول 4 أشياء في المبادرة الأولى، هعيدها تاني علشان أنا عايز الكل يسمع. المبادرة الأولى لوقت الفتنة في مصر، 1، حملات مكثفة للتوعية الفكرية تقوم على 4 أصول، 1، ذكر الحقوق، 2، ذكر المخاطر، 3، ذكر المخططات التي تسعى لهدم مصر، 4، ذكر السلبيات التي تؤدي بعد ذلك إلى إيقاد هذه الفتنة داخل مصر. دي المبادرة الأولى، وياريت أخوانا في الكنترول كده يكتبوا بقى معايا المبادرة الثانية إن شاء الله. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة في غاية الأهمية، هي مبادرة في غاية الأهمية. هذه المبادرة تقوم على، ننتبه كده، الرفض والتحذير، الرفض والتحذير من أي خطاب يدل على الكراهية بين الطائفتين داخل مصر. لازم نرفض ونحذر من أي خطاب من شأنه أنه يدعو إلى 1- بث روح الكراهية، 2- إيقاد نار الفتنة في مصر. يعني مثلا الصحف اللي أشعلت نار الفتنة في الفترة اللي فاتت، المقالات اللي كتبت أشعلت نار الفتنة في الفترة اللي فاتت، الناس اللي طلعت وتكلمت بكلام يعني لا تعرف معناه وكان هذا الكلام يؤدي إلى إيقاد نار الفتنة، شباب يتوجه للسفارة الأمريكية ويعتصم هناك لتدخل الأجنبي في مصر، لازم نوضح الكلام ده ويكون في دور للكنيسة مع مثل هؤلاء الشباب. الشباب اللي بيطلع يقطع الطرق، لازم أوضح، أرفض، أرفض وأحذر من أي خطاب يؤدي إلى تأجيج، إلى تأجيج نار الفتنة في مصر، لأن الخطابات دي هي اللي بتولع الدنيا، الخطابات دي هي اللي بتعمل الأزمات، الخطابات دي هي اللي بتخلي فعلا مصر تولع نار مع المسلمين، بين المسلمين وبين النصارى. واحد راجل أعمال كبير كان للأسف حاطينه في لجنة الحكمة، يطلع يقول أنا أدعو لتسليح النصارى في مصر للدفاع عن أنفسهم، نقول له كلامك مرفوض ويبقى فيه تحذير لمثل هذه الكلمات. واحد يطلع يقول احنا لازم نحرق الكنائس في مصر، يحاسب ويحاكم كما قلت يحاكم الأول اللي كان بيدعو لتسليح النصارى في مصر. واحد يطلع وينادي بتدخل أمريكا في مصر أو بتدخل الناس الأوروبا في مصر، يحاسب ويحاكم. أي كلمة تدعو لإثارة الفتنة في مصر لازم أن صاحبها يحاسب أيا كان. وحاشة طبعا شيخ الأزهر أن يعمل حاجة زي كده، لو شيخ الأزهر نفسه صنع مثل هذه الأمور يحاسب ويحاكم. شنودة أو الأب الأكبر للنصارى شنودة لو قال مثل هذا الكلام يحاسب ويحاكم وتنفذ الأحكام على الجميع. لازم نوضح للناس هذا الكلام، لازم نوضح للناس هذا الكلام، نقول لهم إحنا هنحذر وهندين وهنعاقب ونحاسب أي إنسان سيتوجه بكلمات، هذه الكلمات من شأنها بث روح الفرقة في مصر أو إشاعة الفتن أو إيقاظ نار الفتنة بين المسلمين والنصارى. ما نعدهاش كده. واحد يطلع على قناة من القنوات يشتم مشايخ، ما انت كده بتثير فتن. واحد شيخ أو داعية أو شخص عادي أيا كان انتماءه بينتمي لإيه، يطلع يتكلم بكلمة ويهرف بما لا يعرف ويتكلم بكلام من شأنه يؤدي إلى إيقاظ نار الفتنة في مصر، لازم يحاسب ولازم يعاقب. أي إنسان يوجه خطاب سواء على النت سواء على الفيسبوك، الشباب الموجود على الفيسبوك وعمل جروبات وعمل صفحات من شأنها إثارة الفتن في مصر، لازم يحاسب ولازم يعاقب، لازم يحاسب ولازم يعاقب. ولازم الناس القائمين على مصر، مجلس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، في قسم كامل لمباحث الإنترنت، يشوفوا الشباب دول. بنت من فترة كانت عملت جروب كبير جدا وعملت صفحة على الفيسبوك، مش عايز أقول اسمها طبعا، البنت دي أهانت القرآن وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عندها إلا كده بس. يبقى دي ندور مين صاحبة الصفحة وتحاسب وتحاكم، لأن النهاردة أنا مش عايز أي كلمة تثير المشاكل في مصر. ممكن الدنيا كلها تقوم بكلمة، تقوم بمقالة، تقوم ببرنامج تلفزيوني، تقوم بمذيع، تقوم بكلمة قالها واحد والفيديو اتنشر على الفيسبوك، تقوم بواحد قال مجموعة للناس وقال لهم كلمة، لا 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 لا، لازم يحاسب ولازم يعاقب. يبقى المبادرة الثانية سريعا هي التحذير ومحاسبة ومعاقبة أي إنسان يثير خطابا من شأنه إقامة الكراهية في مصر أو من شأنه إثارة الفتنة في مصر. لو قمنا بهذه المبادرة وحاسبنا أي إنسان يتكلم بكلمة وهو لا يعرف معناها أو يتكلم بكلمة من شأنها إثارة المشاكل في مصر، لا ده يحاسب ويعاقب عقوبة شديدة بالغة. وأنا مش عايز أقول يتحاكم ويعاقب في ميدان عام قدام الناس كلها، وده أمر من الشرع. قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ قال أهل التفسير لأن هذا يكون راضعا له وراضعا للناس. أنا لما شوف النهاردة واحد طلع على التلفزيون وقال احنا عايزين نسلح النصارى في مصر، ينسلح النصارى في مصر، او واحد تاني يطلع ويقول نحرق كنائس، او واحد ثالث يقول احنا نقتل النصارى، او واحد رابع يقول احنا نعتدي على المساجد، ده لو اتحاسب في ميدان عام، في ميدان عام امام الجميع، والله سيكون هذا راضعا وزاجرا لكل انسان تسول له نفسه انه يهدد امن مصر. امن مصر ده خط احمر، وانا بقول تغليظ العقوبة امر شرعي، تغليظ العقوبة امر شرعي، وقد يصل التعذير من الحاكم، من الحاكم إذا كانت الجريمة تؤدي إلى تعدي الخطوط الحمراء لأمن البلد، قد يصل تصل هذه العقوبة التعزيرية إلى القتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما سألوه عن رجل يسرق قال تقطع أي يده، فإن عاد تقطع أي قدمه، فإن عاد تقطع يده أي الأخرى، فإن عاد تقطع القدم. ده واحد بيستهتر وبيستهين بأمن البلد، قال النبي فإن عاد فاقتلوه. لأن طب يا رسول الله ده لما بيسرق إيديه بتتقطع، ليه هنا بيقتل؟ ده تعزير قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، تعزير قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمن المجتمع ده خط أحمر عند الجميع، خط أحمر عند الجميع. واحد يقول كلمة يقتل بسببها عشرات أو المئات، لا لا لا، ده أنت تحاسب وتقتل في ميدان عام إذا رأى الحاكم ذلك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه، أي شرب إنسان الخمر، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه. شك الراوي أن النبي قال في الثالثة أو الرابعة قال فإن عاد فاقتلوه. ليه؟ لذا إنسان بيستهتر بأمن المجتمع، إنسان بيتكلم بكلمة ولا يدري أن الكلمة دي ممكن تذاق أو تراق فيها دماء، تراق فيها دماء وتزهق فيها أرواح. الأرواح دي أمنة، الأرواح دي أمنة، لا يجوز أبدا أن احنا نقتلها. يبقى أنا عايز أقول لولي أمر المسلمين، وده كلام في بحث رائع رائق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند في هذا الحديث إن شارب الخمر في الرابعة يقتل، قال لولي الأمر لولي أمر المسلمين، كلامه ما فاده لولي أمر المسلمين، إذا رأى أن هذا الإنسان لا يزجر إلا بالقتل فليقتل، فليقتل. ليه؟ ده أمن مجتمع، أمن مجتمع. أنا النهاردة واحد يطلع يثير فتنة، يثير فتنة ويقول أنا أدعو للتدخل الأمريكي في مصر، لا ده احنا نجيبك ونقطع رقبتك، مش أنا ولي أمر المسلمين، لأن ده من شأنه إثارة القلاقل في مصر، إثارة الفتن في مصر. عايز أقول ينبغي على ولي أمر المسلمين اللي هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن أنه يتعامل بقوة مع كل خطاب من شأنه إثارة روح الكراهية. وعايز أكد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يركز على دور النت، يركز على دور الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع وغيرها من الأشياء اللي دايما بيتجمع عليها عدد كبير جدا من الشباب، ومن شأنهم إثارة الفتن، ومن شأنهم إحياء نار الفتنة في مصر. لازم يكون لنا أمر واضح جدا وتعامل ظاهر وصريح. وأنا بقول قد تصل العقوبة التعزيرية للقتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك بهذين الحديثين الذي ذكرتهما لكم الآن، لكم الآن. يبقى إذن أحبابي المبادرة الثانية إن لازم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولازم جهاز الشرطة يتعامل بقوة مع كل خطاب أيا كان الخطاب، والله والله أيا كان قدره، أيا كانت ناله، أيا كان شركاته، أيا كان وضعه، طلع يقول نسلح مصر يعاقب ويحاسب، لأن ده من شأنه إثارة الفتن في مصر. لا غلط، شاب يطلع ويقول نعمل كذا ونعمل كذا، لا يحاسب ويعاقب. لازم نوضح كده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خد بالك، خد بالك من الخطابات اللي من شأنها إثارة الفتنة. وأنا عايز أقول لحضرتك أو للمجلس كله إن ممكن كلمة واحدة، ممكن كلمة واحدة أو فكرة واحدة تطلع من شاب على صفحة من صفحات الفيسبوك تقلب الدنيا، تقلب الدنيا. والثورة مش منا بعيد، الثورة طلعت بكلمة قالها إنسان بقت فكرة، الفكرة بقت منظمة، فكرة منظمة بترتيب منظم، حصلت الثورة وشفنا التغيرات دي كلها. لازم نفهم ونعرف دلوقتي إن ممكن أي فكرة، أي فكرة تقلب الدنيا. أنا عايز أقول أصبح هناك كتير جدا من المشايخ بتوع الكيبورد، مشايخ الكيبورد اللي عمالين يقولوا ما لا يعلمون، مشايخ الكيبورد اللي عمالين والعياذ بالله يقولوا كلام ما ينفعش، ما ينفعش. واحد يطلع يقول نعمل مقاطعة اقتصادية مع النصارى، واحد يطلع يقول مش عارف نعمل ايه، وتالت ورابع وخامس وسادس، وكلهم انت ما تعرفش هو مين. ده شاب ممكن يكون شاب مثلا عنده 10 12 سنة جات له فكرة وهو نايم بالليل يطلع يكتبها، فكرة شافها في عالم سمسم ولا في مغامرات كرتون مش عارف ايه، يطلع يحطها على الكيبورد على صفحة من الصفحات، المسألة تنتشر، هنا الدنيا تولع. انا عايز اقول لازم يكون هناك جهات رقابية تراقب مسألة البرامج اللي في القنوات، الصحف والجرائد، المواقع على النت، من شأنها، من شأن هذه الخطابات إثارة الفتن في مصر. لو قدرنا نمسك دي انتهت كل حاجة إن شاء الله، لو قدرنا نمسك دي انتهت كل حاجة. المبادرة الثالثة، المبادرة الثالثة ودي مبادرة في غاية الأهمية، ألا وهي ينبغي أن تكون السيادة العامة والكاملة للدولة. السيادة العامة والكاملة للدولة، ليس لأي أحد سلطان أو سيادة في البلد إلا الجيش أو الشرطة أو الرئيس بعد ذلك. دول لهم السيادة في مصر، دول اللي يحكمهم ودول اللي ينهم، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع لهم عند وجود الأزمات. إنها مش كل واحد مننا يحل المسألة بدماغه وبهواه. عايز أقول لشبابنا، عايز أقول للكنيسة، عايز أقول للأزهر كده ممثل للنصرانية وده ممثل للإسلام، ليس لأحد منكم سيادة في مصر. الكنيسة تتفرد بالحكم والسيادة في مصر بعيد عن القانون، كلام مرفوض. المسجد يبتعد عن سيادة القانون، كلام مرفوض. الكل تحت سيادة القانون، الكل تحت سيادة القانون، الكل بتنال يد القانون. لا نفرق أبدا بين مسلم وغير مسلم تماما. لازم نوضح هذا الكلام، إن تكون السيادة العامة للبلد. مش النهاردة واحدة مسلمة تنصرت، واحدة نصرانية أسلمت تقتل ليه؟ أصل السيادة للكنيسة. الكلام ده مرفوض. أو واحد نصر مسلم تنصر يروح يقتل، لا، السيادة للقانون. حصلت مشكلة، حصلت مشكلة بين مسلم ونصراني، يفصل بينها القانون. مش النهاردة المسلم يجمع المسلمين والنصراني يجمع النصارى وتبقى فتنة. لا، عايزين نقول المبادرة التالتة أن تكون السيادة العامة والكاملة داخل مصر، ليس لأي أحد ولا لأي جهة ولا لأي شخص ولا لأي ديانة ولا لأي طيار ولا لأي مذهب فكري على الإطلاق، إلا للقانون، إلا للقانون والناس القائمة على البلد. حصلت مشكلة، نرجع للسيادة دي، نرجع للسيادة دي. لو تمت الأزمة كده خلاص انتهت، انتهت كل حاجة، تخلص مشكلة امبابة دي. مشكلة امبابة دي لو كان المجلس الأعلى أو جهاز الشرطة هو اللي تدخل للحل من البداية كانت مسألة انتهت. ولكن احنا نسينا سيادة الناس دول الآن على البلد، وان هم اللي يمشوا البلد، وبدأنا احنا نصرف من دماغنا، ولما صرفنا من دماغنا حصلت الأزمة، حصلت الأزمة. علشان كده بقول لكل شبابنا، ليس لأي أحد أيا كان دوره في البلد، سواء كان شيخ، شيخ الأزهر، قائد الكنيسة أو أكبر رأس في الكنيسة، ملهوش سيطرة في مصر على حاجة. ده مواطن في مصر أيا كان قدره وأيا كانت المناصب اللي وصل لها، ده فرض جوه مصر. القانون على الكل، القانون يطبق على الكل. السيادة في مصر للقانون، السيادة في مصر للشريعة، هي اللي توضح وتبين ده صح ده غلط، ولو غلطان يتأسف ويعتذر ويرد الحقوق لمن أخطأ في حقه. ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. ولكن للأسف منظمات داخل مصر خدت سيادة لوحدها وتعمل دولة داخل دولة، الكلام ده مرفوض، سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما ينفعش. القانون يكون مطبق على الجميع، ودي المبادرة التالتة اللي لازم نحن نوضحها. المبادرة الرابعة للشباب، للشباب المسلم، عايز أقول للمبادرة الرابعة للشباب المسلم هو التصرف إنما يكون من منطلق الشريعة. تصرفات المسلمين إنما تكون من منطلق الشريعة الإسلامية وحسب. ده المفروض نعمله. المفروض إنك شفت مشكلة حصلت في إمبابة، ما تصرفش بدماغك، ما تصرفش بدماغك. لازم ترجع للعلماء، ترجع للعلماء وترجع لقول الأمر في المكان، ترجع لقول الأمر في المكان. إحنا مش سادة، إحنا مش علماء، إحنا بنرجع لعلمائنا. دينك بيقولك أول حاجة حصلت مشكلة تثبت، دينك بيقولك حصلت مشكلة ما تصرفش بدماغك، ارجع للعلماء المشايخ. الشباب اللي بيتصرفوا من دماغهم، كل واحد حسب نفسه خلاص بقى بعلمت الزمان ويتصرف من دماغه. الشباب اللي للأسف ما بيقدرش يتحكم في حماسته أو شجاعته، لا لا لا، الكلام ده لازم يضبط كله بضوابط الدين، لأنه لو لم يضبط بضوابط الدين احنا بنقع في مشاكل، بنقع في مشاكل كبيرة جدا. كلماتك وتصرفاتك وأفعالك والكلام ده كله يضبط بكلام الدين، يضبط بالشرع، يضبط بالشرع. الشباب النهاردة اللي على الفيسبوك شاهد عيان. أنا اتصل على واحد بيقول لي آلاف الجثث من المسلمين موجودة في شارع امبابة، آلاف الجثث. يا سلام، جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ اتصل عليه 20-30 واحد. واحد تاني يقول لي الكنيسة بتضرب قنابل نووية. يعني خلاص السذاجة وصلت بنا للدرجة دي، وده جات لها عن طريق إسرائيل. وتالت يقول أصل حصل، والرابع يقول أصل حصل. يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش. حصلت أزمة، لازم ترجع للدين. الدين هو اللي يحكم تصرفاتك، الدين هو اللي يحكم أقوالك، الدين هو اللي يحكم أفعالك، الدين هو اللي يحكم عواطفك ومشاعرك. إنما النهاردة نحن نتخلى عن ديننا ونتصرف تصرفات عشواء، ما ينفعش. علشان كده بقول المبادرة دي فيها أربع أصول الأصل الأول وجوب التثبت من الأخباف والتحري والتبين، ولا ينبغي علينا أبدا أن ننقل خبرا من الأخبار إلا بيقين، إلا بيقين والتثبت من صحة الخبر. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا يا جماعة، الأصل ده مش موجود ليه دلوقتي عندنا؟ ليه النهاردة كل كلمة بتجيلنا بنجري على طول في التعامل مع هذا الكلام؟ قال الله سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم. عارفين يعني إيه الآية؟ الآية دي في سورة النور نزلت في حادثة الإفك. المفروض لما واحد بيقول لي كلام أنا أتلقاه بوداني مش بلساني، ربنا بيعاتب هؤلاء اللي كانوا بيتلقوا الأخبار بودانهم. لا، قال الله: إذ تلقونه بألسنتكم. عارفين يعني إيه تلقونه بألسنتكم؟ أنت أصلا قبل ما تسمع اتكلمت، قبل ما تعرف وتعرف بودانك وتسمع بالحاسة دي أنت اتكلمت. اتكلمت على أي أساس؟ اتكلمت على أي أساس؟ هل تثبت؟ هل تبينت؟ مشيت على هدي القرآن في حاجة زي كده؟ ولا انطلقت كده؟ أنت فين من الدين؟ أنت فين من الإسلام من هذه المسألة؟ تثبت وتبين. إذ تلقونه بألسنتكم. وربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وضح ان المنهج ده هو مش منهج الا طائفة معينة، منهج المنافقين، منهج المنافقين كان منهجهم كده. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. سمعوا خبر يذيح ينشر، الحق حوش، شاهد عيان زي ما شفنا للأسف على صفحات الفيسبوك، شاهد عيان يقول كذا، في خبر مش عارف في ايه يقول كذا، وفي جريدة ايه، ايه ده. لا، خد بالك، اصبر بقى شوية، ده منهج المنافقين ده، انك تسمع. معلش سامحوني، انا مشدود لان الوضع محتاج كده، محتاج كده. شبابنا بيسمع بلسانه مش بودانه، زي ما ربنا قال: إذ تلقونه بألسنتكم. انت قبل ما تسمع اتكلمت، انت قبل ما تتبين حكمت، انت قبل ما بتسمع وتتثبت نفست غلط، غلط. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ده منهج المنافقين. تحب تخش في الطائفة دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ده مش منهجنا، ده منهج المنافقين. إنما منهج المؤمنين ربنا وضح في نفس الآية، قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يعني إيه الكلام؟ ربنا بيقول منهج المؤمن والمنافق في تلقي الأخبار، منهج المنافق أول ما بيسمع ينشر ويذيع، لا يتثبت ولا يتبين أبدا، ده منهج المنافق والعياذ بالله. إنما أنت تبقى أخ وسلفي ومؤمن وملتحي وبعد كده لا تتثبت، لا لا لا، أنت كده تشبهت بهم في نقل أخبارهم. ولكن المؤمن سمع الخبر، أول حاجة عملها، أول حاجة اهدى خالص. والله أنا عايز أقول لنفسي اهدى، اهدى خالص، لا تتعجل، تأنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. اتأنى، اهدى خالص، ده الأمر الأول، ما تتسرعش، لأن النبي قال: العجلة من الشيطان. اهدى خالص، هديت. طيب، أول حاجة تثبت من الخبر، الخبر طلع صحيح، طلع صحيح، تعمل إيه؟ تمشي بدماغك؟ لا طبعا، لا طبعا. أنت مين عشان تمشي بدماغك؟ أنت ولا حاجة، أنا ولا حاجة، أنا ما أقدرش أتكلم بكلمة غير لما أرجع للمشايخ والعلماء أبدا. أنا عشت في الأزهر 17 سنة وإمام في الأوقاف بقالي أكتر من 7 سنين أهو، بس ما أقدرش أتكلم بكلمة غير لما أرجع للعلماء والمشايخ، لأن ده منهج الدين، منهج الدين كده. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. قال أهل التفسير في قوله تعالى: أولي الأمر، النعين، العلماء، العلماء، وبعضهم قال الأمراء. حصلت الأزمة في إمبابة، على طول أنا تثبت، ده بيضربوا نار من الكنيسة مثلا، ده في قنابل ملتبة تسمى من الكنيسة، أول حاجة أعملها اهدى، تأنى عشان تعرف تفكر صح. تأنيت وهديت، اطلع العلماء، حصل 1 2 3، اطلع المجلس الأعلى للقوة المسلحة، حصل 1 2 3. يبقى هنا ما شاء الله كتب الله، أنت مشيت على هدي القرآن. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. عارف يعني يستنبطونه؟ الاستنباط معناه يقول نبط الرجل العينة، يعني الرجل اللي فضل يحفر 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 لحد ما طلع البئر، فهو عارف البئر دي على عمق قد ايه، والمية فيها اخبارها ايه، وفي اي مكان، عارف عنها كل حاجة، عارف عنها كل حاجة. بمجرد ما نرجع للعلماء نرجع لأولي الأمر، لأولي الأمر في المسألة على طول، هو بقى المرات دي حصلت قبل كده فعنده خبرة، عنده معرفة، عنده فهم، يبدأ يقول له أنت تبدأ تمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة. إن إحنا مشكلتنا مشينا بدماغنا مش بتاعتك ولا بتاعتي، إنما دي بنرجع فيها للعلماء. علشان كده أنا بقول لشبابنا، أنا بقول لشبابنا في وقت الأزمات ما ينفعش نصرف بدماغنا. في وقت الأزمات أنا عايز أقول واحد تروي، تأني، تأني، اهدى، اثنين تثبت، ثلاثة ارجع للعلماء، أربعة ودي بقى أخطرهم اضبط أقوالك وأفعالك بالشرع، اضبط أقوالك وأفعالك بالشرع. واحد يطلع يقول هنولع في الكنائس، وده بقى في دين مين ده وفي شرع مين ده، ده عند مين؟ ما ينفعش، مش دين، دين ما يقولش روح اعمل الكنائس. في أصل هم عندهم روح للمجلس أعلى الكتل المسلحة، روح لمشايخك وعلمائك وقول لهم أعمل إيه، وهم يقولوا لك تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لأن ممكن حضرتك تتكلم بكلمة تولع الدنيا، ممكن حضرتك تتكلم بكلمة سبحان الله بعد ما طلع المجلس الأعلى وقال السلفيون بريئون تماما من أحداث أحداث إمبابة، وطلع وزير الداخلية وقال نفس الكلام، وطلعت الصحف الجراد وقالت إن اليوم السابع نزلت الصفحة الرئيسية والسلفيون بريئون من أحداث فتنة إمبابة، بعد ما احنا خلاص الحمد لله قلنا يا جماعة أدي الإعلام الكاذب المضل، الإعلام استفرد بكلمة الواحد كده قال كلمة كده نولع في الكنائس، قال لك أهو أدي يا عم السلفيين. يبقى سبحان الله انت مش من حقك تدمر دعوتي، مش من حقك تدمر دعوة شيخ حسان، مش من حقك تدمر دعوة علماء ومشايخ بذلوا دماءهم من أجل الدعوة دي. انت بتدمر دعوة وانا مش هسمح لك أبدا، ما ينفعش، ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا انك تدمر دعوة قائمة بقالها سنين اتمرمطنا فيها، تيجي حضرتك بكلمة تدمر كل حاجة. انت بتتكلم على اي أساس؟ ما ينفعش. اضبط أقوالك، اتنين اضبط مشاعرك يا أخي، اضبط مشاعرك، اضبط افعالك، اضبط افعالك بمقتضى الشرع، اضبط افعالك بمقتضى الشرع، وان اساء في قانون يحاسبه، في قانون يحاسبه. انما النهارده القتلى والجرحى دول هيكونوا في ذنب مين؟ في ذنب واحد ما تسببش من خبر، في ذنب واحد اهوج لم يضبط مشاعره ولا افعاله ولا اقواله بضابط الشرع. هو ده الاصل. عشان كده بقول المبادره الرابعه، المبادره دي للشباب، ما تتكلمش الا في اللي تعرفه. المبادره دي عايز اقول كمان فيها الكلمه كل علمائنا ومشايخنا، علمائنا ومشايخنا ربنا يحفظكم، لا ينبغي لمثل ان يتكلم معكم، ولكن عايز اقول لكم ان لازم اتحاد بقى، لازم نتحد بقى، لازم يكون لنا رد فعل واحد، كلمه واحده، افعال واحده. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. جميل ان احنا نشوف اتحادكم، جميل ان احنا نشوف تقاربكم، جميل ان احنا نشوف الكلام ده كله، عايزين اتحاد بحيث لما الدعوه السلفيه او الدعوه الفلانيه او الانتماء الفلاني يقول احنا بندين، يبقى ده بيشكل الكل، ده بيشكل الكل. يبقى إذن المبادرة دي هي مبادرة للشباب، المبادرة دي هي المبادرة للشباب، الشباب. المبادرة الخامسة مبادرة للإعلام، على الإعلام الحفاظ على أمن الوطن وعدم تأجيج نار الفتنة. المبادرة الخامسة الإعلام، مبادرة للإعلام، على الإعلام المحافظة على أمن الوطن وعدم تأجيج نار الفتنة داخل مصر وخارج مصر. انت اتعلمت كرجل اعلامي انك تكون صادق، اتعلمت كرجل اعلامي انك تكون منصف. انت منصف؟ انت صادق؟ للاسف. يا ريت الاعلاميين الموجودين الان، انا شفت في احد القنوات، في احد القنوات ومش هقول اسمها، اعلامي بيتكلم عن القصه وقناه معروف اتجاهها، اتصل واحد اسمه بيشوي نصراني، قال له ايوه يا بيشوي انت من امبابه، قال له اه، قال له ايه الاحداث عندك، قال له الاحداث عندي ان في مجموعه من البلطجيه هم اللي توجهوا للكنيسه وقاموا بعمل كذا وكذا وكذا، قال له البلطجيه دول اللي هم الملتحين اللي بيدقوني اللي اسمهم سلفيين، قال له لا يا فندم ده دول ناس بلطجيه مش ملتحين، ناس شايلين كذا وكذا وكذا، وضعهم كذا وكذا وكذا، قال له لا اللي هم السلفيين، قال له لا مش سلفيين، السلفيين واقفين بيهدوا الامور في الـ في الـ في المكان قدامهم، انا شايفهم بيهدوا الناس، قال له لا خلاص خليك انت شايف في جنب بقى ونستقبل الاتصال تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا ما استفدتوش من تجربة الاعلاميين بتوع النظام السابق؟ الناس اللي فضلوا يكذبوا 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 لحد ما خلاص مؤسسة الاعلام دي سقطت، وبعد كده الناس خرجت وقالت شيلوا الاعلاميين دول هاتوا اعلاميين تانيين عندهم صدق. انتوا شكلكم ايه دلوقتي لما المجلس الاعلى طلع كذبكم؟ شكلكم ايه دلوقتي لما وزير الداخلية طلع كذبكم؟ شكلكم ايه دلوقتي لما النصارى في امبابة طلعوا كدبوكم؟ شكلكم ايه؟ شكلكم وحش قوي. بلاش كذب، لان الكذب ده هو بيأجج نار الفتنة الزيادة في مصر. الكذب ده هو اللي بيشعل نار الفتنة في مصر. حرام عليكم، كفاية كده، سيبوا البلد في حالها. الاعلاميين خليك صادق. ليه اول تهمة اتوجهت على طول السلفيين؟ انت معاك دليل؟ معاكش دليل. طب انت ليه بتقول كده؟ وبعد كده الشعب كله عارف انك كذاب، والشعب كله يا ريت تتابعوا برامجكم كده وتشوفوا تعليقات الشباب على البرامج بتاعتكم. اول تعليق واخر تعليق يا كذابين بطلوا كذب. ليه كده؟ ليه تسوق نفسك وتسوق سمعتك كده؟ انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الكذب؟ مش هقول لك دين، انت العهد والميثاق اللي انت اتخذ عليك قبل ما تكون اعلامي مش المفروض تكون صادق؟ ليه الكذب؟ ليه الكذب وليه المبالغات وليه المزايدات؟ انا تابعت كل الصحف وكل الجرائد الاوروبيه على احداث امبابه، عارف كلهم بيقولوا ايه بكلامك؟ كلهم بيقولوا على كلامك ان هو ده الاسلام. المساله مش السلفيين، قالوا هو ده الاسلام، خلي اوروبا كلها تكره الاسلام بسببك. ده يرضيك؟ ده يرضيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان، كما قالت عائشه رضي الله عنها حديث رواه احمد والبزار، ما كان خلق ابغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. بلاش كذب، اتق الله، بلاش كذب. لما كتبت عندي على صفحه الشيخ احمد جلال على الفيسبوك، لما كلمت الشباب قلت لهم وجهوا يعني كلمه للاعلاميين، اول كلمه واخر كلمه التعليقات كلها اتقوا الله، بطلوا كذب. الناس خلاص، الشعب المصري شعب واعي، الشعب المصري بفضل الله شعب عاد بيفهم، خلاص قدر يميز دلوقتي مين الصدق ومين الكاذب. شكلكم ايه دلوقتي؟ ليه تخسروا مكانتكم وليه تخسروا الجهد اللي انتوا بتعملوه؟ بلاش كذب. ابغض الاخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمره انه مر على رجل يشق شدقه، عمال يقطع في بقه كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل فتبلغ الأفاق، ده مصيرك. قال عليه السلام فهذا حاله إلى يوم القيامة، اتق يوم هتوضع فيه في قبرك، اتق يوم هتموت فيه، وكل الكذب ده هيكون في ميزانك. خد بالك، اتق الله في أعراض الناس انتهمتهم زورا وبهتانا، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم واحد يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زانية، وإن أربى الربا استطالة في عرض المسلم. اتقوا الله في أعراض الناس اللي انتم بتقعوا فيهم، بتقوا في أعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها أدنى باب من أبواب الربا كالذي يأتي أمة، وأعلاها أعلى باب يا درى ده خطورته إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعلى باب ده هو الاستطالة في عرض المسلم. اتقوا الله. رسالة للإعلاميين، حاولوا أنكم تهدوا الفتنة في مصر مش تشعللوها. الاعلاميين عمالين يجيبوا فيديو من هنا وسقطه من هنا ولقطه من هنا ووقعه من هنا وواحد واقع من هنا، وكل ده انت بتعمل كده ليه؟ علشان تقطع عدد المشاهدين. صدقني بيقفلوا البرنامج بعديك بيشتموك ويقولوا كذاب، ويقولوا كذاب. انا مش عايزك ابدا تكون كده، انا عايزك تكون اعلامي لامع، بس خد بالك، خليك صادق، خليك صادق. واللي خد بالك انت عليك دور كبير جدا وعليك رساله كبيره جدا، لو قدرت توضحها وتفهمها للناس ان شاء الله هنصل لبر الامان. ايها الاعلاميون، كونوا نعم العون على وقت الفتنه، ولا تكونوا نعم العون على ايقاد نارها. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ودي المبادره الخامسه، مبادره للاعلاميين، تحرى الصدق، تحرى الصدق في كلامك، تحرى الصدق في التقرير بتاعك، تحرى الصدق في اللي انت بتقوله. خد بالك، مش معنى ان انت تنجح تطلع على اكتاف ناس، مش معنى ان انت تنجح ناس تموت بسببك وناس تصاب بسببك. اتق الله ايها الاعلامي، اتق الله ايها الاعلامي. المبادرة السادسة، التزام الاعلام بألا يلقي اصابع الاتهام الى احد او على احد الا بعد التبين والتثبت، وعليه ايضا ان يظهر للناس الصورة من الجانب الآخر. يعني إيه؟ عايز تقول إيه من المبادرة دي؟ عايز أقول إن الإعلامي زي ما قلت للشباب تثبت، أنا بقول لك كإعلامي أنت كمان تثبت قبل ما تدي خبر وتفرقع قنبلة عشان الناس كلها طبعا تبقى مشهور وكده. ياريت ياريت تثبت الأول، ما تشيرش الأصابع للاتهام، لأن خد بالك الناس من بعد الثورة عمالين يقولوا عليكم كذابين، الناس مش مصدقينكم والناس بتكرهكم. ما ينفعش، ما تشيرش بأصابع الاتهام لأحد. انت الطائفة دي هي الطائفة اللي كانت بتهدي، الطائفة دي هي الطائفة اللي كانت بتساعد الشرطة، الطائفة دي هي الطائفة اللي كانت بتساعد الجيش في إخماد الحريق وبتساعد الجيش في تهدئة الوضع. وراجعوا مقالات على كتير من الجرائد، خش عندي على صفحة الشيخ أحمد جلال على الفيسبوك هتجد الأخبار دي كلها احنا مشيناها عندنا، إن الشباب دول هم اللي كانوا بيهدوا. ليه تشير بأصابع الاتهام هنا؟ عايز الشباب دول تطلع برضو عليهم مجموعة تانية ويبدأوا الفتة ترجع تاني والمشاكل تزداد تاني؟ عايز أقول لرجال الإعلام في المبادرة دي عليكم دور كبير جدا. الدور ده قائم على أمرين: واحد، لا تلقي بأصابع التهام على أحد بدون تثبت أو تروي، وبدون أنت بتدي كلمتك قبل المباحث الجنائية. إزاي الكلام ده؟ بتدي كلمتك قبل الجيش، بتدي كلمتك قبل الشرطة، بتدي كلمتك قبل من حدث يقع أصلا، مش عارف إزاي. الأمر الثاني، ليه النهاردة أنت كرجل إعلامي ما تظهرش الجانب الحسن داخل مصر؟ دي حادثة في مبابة، تعال عندي الشارع واسأل النصارى عندي في الشارع العلاقة بيننا وبين بعض إيه. روح في شارع في اي شارع من شوارع مصر وشوف العلاقه بين المسلمين والنصارى ايه. ليه النهارده في احداث الفتنه عمالين نولع فيها؟ وللاسف كان الاولى ان احنا ننزل لشوارع مصر ونشوف العلاقه بين المسلمين والنصارى فيها ايه. كم قد ايه؟ 10 دقائق. طيب يا ريت المبادره دي تنفذ على رجال الاعلام. الامر الذي يلي ذلك، هي مبادره لإنشاء مؤسسات تثقيفية في كيفية التعامل مع المخالف. مؤسسات تثقيفية، ليه الأزهر النهاردة ما يكونش لجنة مع الكنيسة في عمل مؤسسات تثقيفية؟ المؤسسات دي تكون موجودة في كل شارع، في كل حي، تكون موجودة في التواجد اللي بيكون فيه مثلا مجموعة كبيرة جدا من المسلمين، مجموعة جدا من النصارى، كيفية التعامل مع المخالف. لازم الأمر ده يكون موجود. مؤسسات تثقيفية في كل مكان، لجان تثقيفية في كل مكان، الشيخ يروح ويوضح للناس الوضع، والقسيس أو الكاهن يوضح للناس إيه الأمر. لازم تكون في مؤسسات تثقيفية ترعاها الدولة وترعاها الحكومة ويرعاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تثقف الناس وتوضح للناس الصح وإيه الغلط. الأمر اللي بعد ذلك، كيفية التعامل، المبادرة التي تتالي ذلك، كيفية التعامل القانون، ده من الجانب القانوني، التعامل القانوني في حالات إسلام النصراني أو العكس. عندنا واحدة مسلمة تنصرت أو العكس، نصرانية أسلمت. أنتوا مش ملاحظين أن كل المشاكل بتيجي من المشكلة دي؟ مشكلة كاميليا من الجزئية دي، مشكلة عبير المدعاء من القصة دي. ليه النهاردة الدولة ما تفكرش إيه الإجراءات القانونية أن أنا أحمي بها القصة دي؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جميل، الناس استفادت ايه؟ الناس كانوا في القرون الاولى فاهمين الايه وعارفين معناها، انما النهارده اصبح عندنا بعد عن الدين. لازم نوضح للناس ايه الاجراءات القانونيه توضح للناس. واحده نصرانيه اسلمت، جميل جدا، هاتها عندك في 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 الازهر مثلا او في مشيخه الازهر، تعلن المراه اسلامها ويحضر على ذلك مجموعه كبيره من المشايخ والعلماء يشهدوا باسلامها، ثم بعد ذلك تكون هناك إجراءات واضحة ومعلنة للجميع بعيد عن سطوة أي مؤسسة كانت، أي مؤسسة كانت. مش معنى البنت نصرانية أسلمت تقتل أو تحبس. وبعد ذلك نقوم بعد هذه الإجراءات بتعديل قصة المناصحة. النهاردة كان في النظام السابق عاملين قصة مناصحة، واحدة أسلمت راحت مشيخة الأزهر يقول اعرضوها الأول على الكنيسة عشان ينصحوها وبعد كده البنت تختفي. لا، أنا مش هقول نشيلها تماما الخطوة دي، لا، هنعدلها إن القسيس يكون موجود وينصحها أمام الجميع. لأن النهاردة إن ياخدوها الكنيسة دي بتؤدي إلى هي راحت فين؟ ما ظهرتش ليه؟ هي أسلمت ولا فضلت على ديانتها؟ هو إيه اللي حصل؟ اتقتلت؟ اتحبست؟ بتتعذب؟ ده بتثير فتن. يبقى خطوة المناصحة اللي موجودة الآن تعدل ويعاد صيغتها من جديد. يبقى خطوة المناصحة بتتخذ ذريعة، القديمة بتتخذ ذريعة أن تثار الشائعات حول احتجاز أحد الفريقين الراغبين، ثم بعد ذلك تقوم المشاكل. النقطة الثالثة، التجريم الرادع لأي إرهاب فكري أو عقدي يشمل احتجاز أحد الطرفين، احتجاز أحد الطرفين مسلم أو نصراني. اثنين، التهديد بالقتل، زي ما نشوف في تهديد بالقتل، لا، يبقى في عقوبة رادعة لمن يهدد أي أحد الطرفين اللي دخل في ديانة أخرى. بعد ذلك أحقية الشرطة، ده إجراء قانوني، أحقية الشرطة في تفتيش دور العبادة، في تفتيش دور العبادة لهل فيها أسلحة أو غير ذلك، سواء مسجد أو كنيسة، وتصادر هذه الأسلحة، ثم بعد ذلك تعاقب القائمين على دور العبادة التي تم وجود أسلحة أو اكتشاف وجود أسلحة فيها. بعد ذلك تجريم تخزين أي أسلحة في أي دار من دور العبادة. القانون الذي يلي ذلك يكون هناك عقوبات صارمة، عقوبات صارمة وتطبق على الجميع. ده كجانب قانوني ياريت نمشي عليه، عقوبات صارمة تطبق على الجميع، تطبق على أي دور عبادة كانت، سواء كان مسجد أو كنيسة. ثم بعد ذلك المبادرة التي تلي ذلك الرفض المطلق، الرفض المطلق وتجريم وعقوبة أي نداءات تنادي بالاستقواء بالخارج أو تنادي بتدخل الخارج في شؤون مصر، أيا كان هذا الشخص، أيا كان هذا الشخص، الرفض المطلق. ودي مبادرة مهمة، مبادرة مهمة ومن شأنها يعني أن يكون لها عقوبة صارمة. المبادرة اللي هو الرفض المطلق لأي محاولات استقواء بالخارج أو تدخل الخارج في شؤون مصر، دي مسألة ما تعديش، مسألة لا تعديش. لازم النهاردة الكنيسة يكون لها دور مع الشباب الموجود الآن عند السفارة الأمريكية، وتحذر الكنيسة، تقول الكنيسة احنا براء أولا من هذا الفعل، ثم بعد ذلك تقول إن هذا الفعل لا يجوز عندنا أصلا، وبعد كده يكون للقانون دور يطبق على مثل هؤلاء الذين ينادون بالاستقواء بالخارج، أو سواء كانوا موجودين في مصر أو خارج مصر، عشان برضو ما ننساش اللي بره مصر اللي عمالين يؤججوا نار الفتنة، يؤججوا نار الفتنة. ما ننساش دائما هذه المبادرة، الرفض المطلق لأي محاولات استقواء بالخارج، استقواء بالخارج أو استدعاء للتدخل الخارجي داخل مصر. هذه محاولة أيضا، محاولة في غاية الأهمية. ثم بعد ذلك المبادرة التاسعة، مبادرة تكون بين شيخ الأزهر وراعي الكنيسة، وراعي الكنيسة أيا كان دوره أيا كان مسمى، بين شيخ الأزهر كجهة رسمية أو مؤسسة دينية موجودة في مصر مع العلماء المسلمين الموجودين الآن في مصر ممن لا ينسبون للأزهر، تكون هذه المبادرة بين ائتلاف المسلمين الممثل في مشيخة الأزهر، مشيخة الأزهر، وبين الكنيسة، وبين الكنيسة في ذكر دور العبادة وما يتعلق بها وتجريم الاعتداء عليها أيا كان مسجد أو كنيسة. لازم يكون الآن في وقفة جادة من مشايخنا وعلمائنا داخل الأزهر، مشايخنا وعلمائنا داخل الأزهر على رأسهم طبعا الشيخ، طبعا الشيخ الأزهر، وداخل الكنيسة أيضا، تجريم التعدي على دور العبادة سواء كانت من المساجد أو كانت من الكنائس. أما الأمر الأخير وبه أختم إن شاء الله، فهو تطبيق القانون، تطبيق القانون وتجديد العقوبة على كل إنسان يسعى لإيقاد نار الفتنة. نستفيد كده من حادثة أطفيح، حادثة أطفيح محدش فات حول القضاء، محدش فات حاكم، فبالتالي ده هيشجع إمبابة، ومن بعد إمبابة ينزل الأمر الصعيد، ومن الصعيد يطلع على الإسكندرية، ومن الإسكندرية يطلع منصورة، منصورة يطلع على طنطا، من طنطا هيلف مصر كلها. لأن دايما الناس كده إن ما كانتش فيه عقوبة راضعة اللي بيحصل ان الدنيا بتنفلت، ما ينفعش، ما ينفعش. عشان كده بقول كل ما هتكون العقوبة راضعة، ولا بقول يعني نصيحة، نصيحة وربنا مرضى بمنصحة لولاة الأمر، نصيحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقوبة تكون راضعة وفي مكان عام، عقوبة تكون راضعة وفي ميدان عام، العقوبة دي تطبق على الجميع. لو أيا كان الإنسان، لو وزير أخطأ يحاكم، لو قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه أخطأ يحاكم وتكون العقوبة راضعة، لو راعي الكنيسة أخطأ يحاكم ويحاسب، ويحاسب. وجود العقوبة الراضعة من شأنها تخفيف الجرائم دي كلها، من شأنه وقد الفتة في مصر. يا جماعة مصر الآن على مفترق طرق، على مفترق طرق، والكل محاسب. وما تفتكروش إن أي إنسان هيتكلم بكلمة هتعدي، لا والله، والله ما هتعدي. اخر حاجه عايز بقى اقولها بعد ما خلصت المبادرات العشر بقى اللي يا رب تنتشر ان شاء الله باذن الله وربنا يضع لها القبول، اخر حاجه عايز اقول لشبابنا من المسلمين بقى، اوجه لهم كده مبادره ذكرها لنا اخونا الدكتور محمد علي ربنا يا رب يحفظه، وللاسف يعني كان المفروض يخش بمداخله معانا الان، انا مش عارف ما دخلش ليه. انا كنت عايز اوجه كلمه لشبابنا، ما تيجي بينا وبين بعض نعمل مبادره ان انا ما اتكلمش، ان انا اسكت، ان انا اسيب الفيسبوك شويه بقى وافوق لنفسي. انت اخر مره قرات فيها قران امتى؟ اخر مره فوقت فيها لحالك مع ربنا امتى؟ وانت اخر مره فوقت فيها لحالك امتى؟ اخر مره قربني فيه من ربنا امتى؟ معلش شبابنا الله يحفظكم سيبونا بقى من الفيسبوك بقى يعني المشاكل موجوده على الفيسبوك، خلونا بقى نقرب ربنا شويه. تعالوا نختم قران مرتين ثلاثه، تعالوا بقى نقوم نصلي قيام ليل، تعالوا بقى نرجع لمجالس العلم في المساجد، نفوق لنفسنا شويه بقى يا جماعه، كفايه مشاكل، احنا قرفنا مشاكل. فوق نفسك شويه يا شباب، شباب ربنا يحفظكم، فوق نفسك شويه. يا ريت نعمل مبادره بقى اسمها فيسبوك بدون فتنه، فيسبوك قائم على الصدق، فيسبوك قائم على التثبت، فيسبوك قائم على الدين، فيسبوك حاضر، فيسبوك قائم على ان كل كلمه وكل فعل محكوم عندي بالشريعه. بيقولوا لي اختم، انا اختم ان شاء الله، ويا ريت شبابنا الحلقه بقى تبدا تتقطع كده كل مبادره وما فيها وننشرها، وان شاء الله ربنا يا رب يكتب لكم الاجر جميعا، وباذن الله نبدا بقى الاسبوع القادم، ربنا يا رب نامننا كده في اوطاننا وما يبقاش في مشاكل تانية عشان مش كل شويه نقطع السلسله بتاعتنا. ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل بقى اخلاق التحرير باذن الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.